أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
طيب، نبتدئ بتفسير هذه الآية الكريمة. نبتدئ بالآية الأولى. كان أبو مسلم أخر آية ثم قدم آية. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هنا هذه الآية الكريمة يتوعد الله عز وجل أولئك الكافرين الذين ضلوا عن سبيل الله عز وجل. ضلوا بمعنى حاجة، والضلال معناه نعم الانحراف عن الطريق، وله معاني أخرى. الله عز وجل ذكر في سورة الضحى قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. لكن الضلال الذي ذكره الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كهذا الضلال السلام الذي ضل به هؤلاء المشركون. ضلال هؤلاء المشركين اجتمع فيه الأمران: عدم لزوم أو السير في الطريق الواضح البين وطريق الحق مع الكبر والمعاندة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا يعني تائها لا يعرف طريق الصحيح كيف يعبد الله، وليس معنى أنه كان على انحراف في سلوكه أو حتى في عقيدة حتى قبل الرسالة، لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ما يفعله أهل الجاهلية، بل عصمه الله عز وجل من ذلك كله كما ذكرنا في درس الحديث. فهؤلاء ضلوا وحادوا عن طريق الحق، والمصيبة الكبرى أنهم لم يكتفوا بذلك، هم كفروا نعم لكنهم صدوا عن سبيل الله، يعني أنهم كفروا وزيادة على ذلك جاهدوا من أجل أن يصدوا الناس عن الطريق المستقيم. فلذلك توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد وهددهم تبارك وتعالى، فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا. إذن هنا الله عز وجل توعد هؤلاء المعاندين الكافرين الصادين عن طريق الحق بأنه لن يغفر لهم، وهذا لا يعني أن الله عز وجل قد أقفل باب التوبة عليهم أو على غيره، فالله عز وجل يقبل توبة التائبين، لكن الله تبارك وتعالى يحكي حال أولئك الكافرين الذين استبان لهم الحق وعرفوا طريق الهداية ومع ذلك تكبروا وتجبروا، فعلم الله أنهم ليسوا أهلا للهداية فطبع على قلوبهم، ومن طبع الله على قلبه فلا يمكن أبدا أن يهديه أحد من دون الله، فالله عز وجل طبع على قلوبهم فلن يعرفوا طريق الحق لأنهم أصلا لم يكونوا مريدين له في أساس أمرهم، هم لا يريدوا الحق وتمادوا، قد بانت لهم المحجة وتبين لهم طريق الحق والصواب ومع ذلك عاندوا وكابروا، فعاقبهم الله بهذه العقوبة فلم يغفر لهم ولم يهدهم إلى طريق الحق ولا ليهديهم طريقا، يعني المقصود طريق الحق. ولهذا نستفيد من هذه الآية أن الهداية من الله عز وجل نعمة، أن الإنسان يعرف أن هذا الحق وهذا الباطل هذه نعمة من الله. إذا الإنسان اشتبه عليه الأمر فلا يعرف حقا من باطل فهذا عذاب، ولهذا أهل الشك والحيرة يعيشون في عذاب عظيم كما هو في حال كثير من ملاحدة الغرب الذين لا يعرفون إلى أين المسير ولا إلى أين نهاية المطاف بعد الموت أين سيذهبون، فهم في حيرة وشك، لهذا يكثر عندهم الانتحار من شدة ما يجدون من العذاب في داخل نفوسهم. أما من استبان الحق وعرف أنه يمشي على الطريق المستقيم حتى لو وقع منه الزلة والخطأ يبقى أن الأصل عنده مبني على قاعدة صحيحة أنه يمشي في طريق الحق فزل يعود ويسلك في الطريق المستقيم. إذن الهداية من الله عز وجل نعمة عظيمة، ومن لم يهده الله فهو يعيش يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها، لا يدري أين طريق الحق من طريق الباطل. ولهذا قال الله عز وجل في توعده لهؤلاء الكافرين الصادين عن سبيله المجاهدين في سبيل الباطل، قال: إنه لن يغفر لهم ولن يهديهم إلى الطريق الحق إلا طريقا واحدا، ما هو؟ طريق جهنم والعياذ بالله، فيكونون حطبا من حطب جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والتأبيد هنا لأنهم كفار فهم لن يخرجوا من النار أبدا، بعكس حال الموحدين عصاة الموحدين فإنهم حتى ولو دخلوا النار يخرجون منه بفضل توحيده، أما هؤلاء فإنهم كفار فكيف يخرجون من النار؟ قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال عز وجل بعد ذلك ينادي الناس جميعا إلى طريق الحق الذي حال عنه أولئك الكافرون وصدوا عنه، قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، هذا فيه ترغيب، آمنوا خيرا لكم، هي دعوة إذن لن يغلق الباب جل وعلا، بل سبحانه وتعالى قد فتح الباب للتائبين، ومن أراد أن يسلك طريق الحق وعلم الله منه ذلك فإنه يهديه. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. ما هو الحق الذي جاء به الرسول؟ الذي هو ماذا؟ القرآن، القرآن الكريم. جاء الله عز وجل أو أرسل الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالحق من ربه، ثم إن قوله من ربكم هذا فيه زيادة تأكيد، هو حق وجاء من الله وما كان من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون باطلا. فإذا هذا الحق الذي جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، ربما لو كان من عند أحد من البشر كما قال عز وجل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما دام من عند الله عز وجل فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ علّه قال تنزيل من حكيم حميد. إذن هو نزل من الله، فما دام نزل من الله فلا يمكن أن يأتيه الباطل، معناها أن كل ما فيه فهو حق. إذن قوله من ربكم للتأكيد على أن كل ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ما تتردد أبدا، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا إذا أردتم الخير آمنوا خيرا، لكن إذا من لم تؤمنوا أعرضتم. قال وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني يا أيها الناس لا تظنوا أنكم بكفركم تضرون الله شيئا، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه وتعالى يملك كل ما في السماوات وما في الأرض، والذي في السماوات والأرض ليس فقط هو البشر، المخلوقات الكثيرة. حتى قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، قال لله تعالى ألف عالم، هذا في الأرض فقط، لله تعالى ألف عالم، 600 عالم في البحر و400 عالم في البر، فالله عز وجل خلقه عظيم. فإن أعرضتم أيها الكافرون تظنون بذلك أنكم تضروا الله شيئا، فتذكروا أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، وحتى لو كفر كل من في السماوات وكل من في الأرض فهذا لا يعني أن ذلك يضر الله شيئا. فلو كفر كل من في الكون فالله غني، فهو لا تنفعه طاعة الطائع، كما أنه عز وجل لا تضره معصية العاصي، وكان الله عليما حكيما، يعلم من يستحق التوبة، يستحق الهداية، ممن ليس أهلا لها، ولهذا يهدي من شاء كما هدى المؤمنين، ويضل من شاء كما ضل الكافرين، لأنه سبحانه وتعالى عليم لمن يستحق الهداية، حكيم، حكيم في اختياره واصطفائه، اختار هذا ليكون مؤمنا واختار هذا ليكون كافرا. وهذا بالطبع كما تعلمون لا يعني أن الإنسان مسلوب الإرادة، بمعنى أنه مجبور لا يستطيع أن يختار طريق الحق من الباطل، بل له حرية الاختيار، لكن اختياره ومشيئته لا تخرج عن اختيار الله ومشيئته، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال عز وجل بعد ذلك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الكتاب كما سبق هم اليهود والنصارى، ولكن الحديث هنا فيما يظهر متوجه إلى النصارى كما توجه الحديث فيما سبق إلى اليهود هنا، وإن كان النداء عام لكن سياق الآية يوضح أن المقصود هم النصارى. قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين. الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، كل من تجاوز الحد الشرعي الذي حده الله وحده رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك داخل في الغلو وهو من الغالين. فالله ينهانا وينهى أهل الكتاب عن الغلو، الغلو في الدين، قال لا تغلو في دينك. ثم بيّن عز وجل ما هو الغلو الذي غلا به هؤلاء النصارى. قال عز وجل ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا يفهم منه أنهم قالوا الباطل فغلوا بذلك. ما هو باطلهم؟ وأعظم فرية أتى بها النصارى زعمهم ماذا؟ أن عيسى هو ابن الله، أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا جاءت هذه الآية لتبين من هو عيسى. قال عز وجل إنما المسيح عيسى ابن مريم. عيسى ما أعرابها بدل من المسيح، نعم، لذلك لو أبعث كلمة المسيح يستقيم الكلام وتقول إنما عيسى ابن مريم رسول الله، أو لو أبعدت عيسى ابن مريم وجعلتها المسيح فقط يستقيم الكلام، إنما المسيح رسول الله. المسيح هو من؟ عيسى عليه السلام. لماذا سمي مسيحا؟
يمسح بيده على الأكمى،
كان يمسح على الأكمى والأعمى والأبرص فيشفون بإذن الله عز وجل. والمسيح مسيحا، مسيح هداية ومسيح ضلالة، فأما مسيح الهداية فهو عيسى عليه السلام، وأما مسيح الضلالة فهو الدجال الذي يأتي في آخر الزمان. سمي مسيحا الدجال أقصد، قيل لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض دور عليها، وقيل أنه يمسح على كما فعل عيسى عليه السلام على غيره يعني من البشر، فتحدث على يديه هذه الخوارق الخارجة عن مألوف الناس وعادتهم، وهذا ابتلاء وفتنة من الله عز وجل لعباده. طيب، إنما المسيح عيسى بن مريم، طبعا نسب إلى أمه هنا لأنه ليس له أب، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. غاية أمر عيسى أنه رسول الله، فلا يجوز أن يزاد على ذلك، لا تغلو في دينه، فلا يجوز حتى بالأوصاف أن يوصف بأوصاف زائدة عن هذا الحد الذي حده الله عز وجل. ولهذا لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكبير وابن كبير، فقال يا أيها الناس، قل عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، والله ما أحب أن تضعوني أو أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا نرفعه عن منزلته ولا نخفضه عنه، بل الاعتدال هو أن نقول هو رسول الله وعبده، والعبودية هي أشرف المقامات. لهذا ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء لأنها أشرف المقامات، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن عيسى بن مريم رسول الله، قال وكلمته، فعيسى هو رسول الله وعيسى هو كلمة الله. كيف كلمة الله؟
كن فيكون،
يعني عيسى هو الكلمة نفسها؟
لا لا، أثر الكلمة،
نعم، كلمته يعني كلمة الله، الله عز وجل قال لعيسى كن فكان، كان في بطن أمه، كن بشرا، كن مخلوقا، كن إنسانا فكان. هل عيسى هو الكلمة؟ لا، عيسى كان بالكلمة، يعني وجد بهذه الكلمة، نعم، وليس معناها أن عيسى هو الكلمة نفسها، واضح؟ نعم. وأما نسبتها إلى الله وكلمته أي كلمة الله فهي نسبة من باب التشريف والتبجيل والتعظيم، كما يقال ناقة الله، ناقة الله وسقياها، وطهر بيتي للطائفين، فهي نسبة من باب التشريف فقط، واضح؟ فإذا كلمته أي كلمة الله، وليس معناها كما قلت أن عيسى هو الكلمة بعينها.
شيخ مقصود ناقة الله،
خلنا نكمل هذه. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته كلمة الله ألقاها إلى مريم عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه السلام، أتى بهذه الكلمة فنفخ في جيب درع مريم. الذي نفخ من هو؟
جبريل.
نفخ في جيب درع مريم فنزلت هذه النفخة إلى فرجها، فكان ذلك بمثابة لقاح الأب للأم كما ذكر ذلك الكثير في التفسير، وهذا يجمع به بين الآيتين فنفخنا فيها من روحنا، والآية الأخرى فنفخنا فيه أحصنت فرجها فنفخنا فيه، فيعود هنا على الفرج، وفيها هناك يعود على مريم، فأحسن ما يقال إنه نفخ في درع قميصها أو جيب قميصها فنزلت النفخة إلى فرجها، واضح؟ فكان عيسى عليه السلام وروح منه، هذه ثلاثة أوصاف الآن، ثلاثة أوصاف لعيسى: أولا هو رسول الله، الثانية كلمة الله، الثالثة روح من الله. ما معنى روح من الله؟ المقصود روح من جملة الأرواح التي هي من الله، من عند الله، فهو من جملة روح غيره، هناك أرواح كثيرة، فعيسى ما هو إلا روح من الأرواح التي هي من الله لا من غيره، فهو سبحانه وتعالى خالقها وهو عز وجل منشئه، فعيسى لا يعدو أن يكون بشرا من البشر وروح من الأرواح، وإن كانت لا شك روحا شريفا، وذلك لمكانة هذا النبي عند الله عز وجل كما هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم، ما هو السؤال؟
الشيخ ناقة الله وسقياها، يعني نفس وكلمته نفس
هذا من باب التشريف، ناقة الله يعني نسبت لله عز وجل كما يقال بيت الله كتاب الله، فهذا من باب التشريف والتعظيم. طيب، ثم قال عز وجل: ولا تقولوا ثلاثة. النصارى يقولون ثلاثة، ما المقصود بثلاثة؟ الإله ثلاثة، هكذا يقول
الأب والابن والروح القدس،
الأب ويقصدون به من؟
الرب،
الله جل جلاله، تعالى الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والابن يقصدون عيسى بن مريم، وروح القدس
جبريل
يقصدون جبريل. ثم قال: هؤلاء الأفاكون، إن هذه الثلاثة توحدت فصارت شيئا واحدا، لهذا أحيانا يقول عيسى ابن الله، وأحيانا يقول عيسى هو الله، وهذا من الهرطقات التي لا يستقيم بها الكلام ولا يقبلها عاقل، حتى إن بعض الدعاة كان يسأل باب الحجة أو الاحتجاج على هؤلاء النصارى، يقول: من هو الإله؟ قال: الله. يقول النصراني: الله. قال: وعيسى؟ قال: وعيسى. قال: وروح القدس؟ قال: وروح القدس. قال: فإذا أردت أن تدعو هل تدعو هذا أو هذا أو هذا؟ قال: لا أعلم. مشكلة، الذي يدعى واحد، يدعى ثلاثة، ثم هل هذا يستقيم أن يكون الله جل جلاله وهو خالق مثل المخلوق؟ هل يعقل هذا؟ ولهذا نهاهم الله عز وجل عن هذه الكلمة، وقال عز وجل: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لأن هذه الكلمة عظيمة، كلمة أن ينسب لله ولد، هذه يقول الله عز وجل عنه: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لمن؟ لأنه سبحانه وتعالى غني، لا يطلب الولد إلا المحتاج، ما في أحد يريد ولد إلا محتاج أيا كان نوع الحاجة. فقد تكون حاجة مثلا لضعفه، ضعف الإنسان يحتاج ولد حتى يقوم بشأنه، وقد لا يكون محتاجا لمال ولا محتاجا لمن يساعده، لكن حاجته حاجة غريزية، هناك نقص عند الإنسان، لذلك الذي لا يولد له يشعر بنقص. هناك عاطفة تحتاج إلى إشباع وهي عاطفة الولد. في كل الأحوال معنى ذلك أن الإنسان أو الأب أو الأم محتاج إلى الولد بأي نوع من الاحتياج، سواء كان في بره أو في لطفه محبته أو غير ذلك، وهذا كله منزه الله عز وجل عنه. ولهذا قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهم عبيد لله. ولا يمكن حتى بالعقل إذا كان هؤلاء يعقلون أن يكون لله ولد. لماذا؟ لأنه إن قلنا إنه محتاج تعالى الله عن ذلك، فلما لا يصطفي إلا ولدا واحدا وهو خالق، فليكن له أولاد كثير. البشر الآن لو يولد له واحد يعتبر هذا عند الناس يعني نوع من الحرمان، ولهذا الله عز وجل يقول مبينا فضله على أحد الكفار أن كان ذا مال وبنين. والعرب تسمي المرأة التي تنجب الأولاد الذكور أم أم البنين، يفتخرون بهذا. فالبشر عنده الواحد منا عنده أولاد وذكور، والله عز وجل ليس له تعالى الله عن ذلك إلا ولد واحد. ثم هذا شيء، الشيء الآخر أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، ليس لله زوجة. فإذا كلامه هذا كله كلام باطل. لهذا نزه نفسه عز وجل وقال عن نفسه قال إنما الله إله واحد، يعني لا شريك له، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه أثبت ونفى، أثبت أنه إله واحد وقال سبحانه لينزه نفسه عن كل النقائص والعيوب. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فكل ما في السماوات وما في الأرض هي لله عز وجل، فلما يتخذ ولدا؟ وكفى بالله وكيلا أي محصيا على الناس أعمالهم، قائما بشؤونهم، فليس محتاجا لأحد أن يساعده، لا ولد ولا غيره. وكفى بالله وكيل. ثم بين جل وعلا أن هذا المسيح الذي تدعون، ثم بين عز وجل أن هذا المسيح عيسى بن مريم الذي تدعون أنه إله أو أنه ابن الله لن يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الاستنكاف ما هو؟ استكبار. يقول لن يتكبر المسيح عيسى بن مريم عن عبادة الله عز وجل، لا هو ولا الملائكة المقربون. ولماذا ذكر الملائكة؟ نعم،
لأنهم ادعوا أنهم بنات الله.
نعم، لأن العرب ادعوا أن الملائكة بنات الله، قاتلهم الله. شابهم النصارى في فريتهم وباطلهم، فالله قال لا عيسى ولا الملائكة المقربون، كل هؤلاء لن يستنكبوا لن يتكبروا عن عبادة الله عز وجل. ولو فرضنا أنهم استنكفوا وحاشاهم ذلك، فإن الله سيحشرهم إليه جميعا، ومن يستنكف ويستكبر ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، الجميع المستنكف وغير المستنكف، الصالح والطالح، كل الناس سيحشرهم الله عز وجل إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم هما فريقان يوم القيامة، فريق عملوا الصالحات، آمنوا بالله وصدقوا برسله وأتبعوا ذلك بالعمل الصالح، فهؤلاء يوفيهم أجورهم أي يعطيهم أجر ما عملوا، فكل ما عملوه لا يضيع عند الله، سيعطيهم أجرهم كاملا موفا غير منقوص. وزيادة على ذلك قال عز وجل ويزيدهم من فضله تبارك وتعالى، ولهذا يعطي على الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا من كرم جل وعلا. فلو أعطى واحدة مقابل هذه الحسنة لكان بذلك عدلا، لكنه تبارك وتعالى يزيدها إلى أضعاف لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. طيب قال عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم، هؤلاء الذين استنكفوا عن عبادة الله واستكبروا فهؤلاء مصيرهم العذاب، الله عز وجل سيعذبهم عذابا أليما شديدا ولن يجدوا أحدا ينصرهم من الله. ومن لا يستطيع أن يفلت من قبضة الله عز وجل أو أن يضاهي الله عز وجل في قوته وملكه وقدرته فهو تبارك وتعالى القوي القاهر القادر. ثم قال عز وجل بعد ذلك يا أيها الناس، ينادي الناس جميعا مسلمهم وكافرا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ما هو هذا البرهان؟ هو القرآن الكريم، هذا القرآن برهان أي دليل قاطع، وهو من الله كما قلنا قبل قليل أيضا في الرسول أو في القرآن فيما سبق. قال عز وجل برهان من ربكم، وهو القرآن فيه كل الأدلة العقلية والمواعظ وكل ما يدعو إلى الإيمان بالله عز وجل واليقين بأن هذا الدين هو دين الحق. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن، هذا وصف آخر، فهو برهان وهو أيضا نور، نور في الظلمات من استضاء به مشى ومن أعرض عنه تخبط في الظلمات ولن يخرج منه. قال عز وجل فأما الذين آمنوا، هنا الآن تقسيم، قسم عز وجل الناس تجاه هذا البرهان وهو القرآن، هما نوعان أو قسمان أو طريقان. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط المستقيم. من أخذ بهذا القرآن هذا البرهان فإنه سيسير في الطريق الصحيح وسوف يدخله الله عز وجل في رحمته. قال عز وجل هنا قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الضمير في به إما يعود على الله أو يعود على القرآن، آمنوا بالله واعتصموا به القرآن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. طيب والصنف الآخر لم يذكر ولا لا؟ ما ذكر الصنف الآخر، لكنه يفهم من السياق لأن يقال وأما الذين لم يؤمنوا بالله ولم يعتصموا به فإن الله سوف يعذبهم ويدخلهم عذابا أليما على عكس حال هؤلاء. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخيرة وهي آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك يعني يطلبون منك يا محمد أن تفتيه، ومن الذي تولى الفتية هنا؟ الله جل جلاله. قل الله يفتيه، وهذا فيه تنبيه إلى عظم أمر الفتية لأن الذي يفتي إنما هو موقع عن رب العالمين، فهو حين يقول هذا حلال أو هذا حرام فهو يقول إن الله قال إن هذا حلال وهذا حرام، فهو يتكلم عن الله. ولهذا فالله عز وجل بيّن في هذه الكريمة أم الفتية في مسألة من مسائل الفرائض، وهي مسألة ماذا؟ كلام. وقد مرت بنا في أول السورة آيات المواريث وجاء فيها ذكر الكلام، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ما المقصود بالكلالة؟
الذي يهلك وليس له ورث.
طيب
الأب والأم
الكلالة تعريفها الصحيح هو من مات وليس له والد ذكر، ليس له والد ذكر، يعني ممكن تقول له أم أو جد لكن ليس له أب ولا جد، هو من مات وليس له والد ذكر ولا مولود ذكرا كان أو أنثى، مات ما عنده أب ما عنده جد أبو الجد وإن عاد، وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن 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 وهكذا، إذا ليس له لا والد ذكر ولا مولود ذكرا كان أو أنثى، واضح؟ هذا مقصود بالكلالة، وهذا هو القول الصحيح، قول أبي بكر وعمر وابن عباس وجمهور المفسرين. ومن الذي يرث في هذه الحالة؟ هم الحواشي. وما المقصود بالحواشي؟ حواشهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هؤلاء هم الحواشي. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، يعني من شدة المرض، فتوضأ ثم صب علي فعقلته، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، إنه لا يرثني إلا كلالة، يعني ليس لي ولد لا ذكر ولا أنثى وليس لي أب، فكيف الميراث؟ فنزلت هذه الآية. طيب هنا آية الكلالة وآية الكلالة السابقة، ما الفرق بينهما؟ هناك قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة وله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهنا بين الله عز وجل بالكلالة قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وهناك أيضا أخت، صح ولا لا؟ من ذكر في الآية قال: وله أخ أو أخت، إذن إلى الآن بتشابه بين الآية، هناك قال لكل واحد منهما السدس، هنا قال فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إذن إذا ماتت هي كلالة صارت، وماتت وليس لها إلا أخ، فالأخ يأخذ كم؟
ثلث، النصف النصف.
لا واضح ها الآية، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يأخذ الميراث كاملا، يأخذ الميراث كاملا هو يرثها، لكن لو صار هو الميت كم تأخذ هي؟ النص، تأخذ نص الآية. بينما هناك قال لكل واحد منهم السدس، هذا إذا كان أخ أو أخت، هنا أو هناك قبل لو كانوا أكثر الإخوة وأخوات، مجموعة الإخوة وأخوات ماذا يأخذون؟ لو كان أخ وأخت كل واحد منهما له سدس، سدس وسدس تساووا في هذا. لكن لو كانوا مجموعة إخوة وأخوات، قال الله عز وجل هناك، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون في الثلث. كيف شركاء؟ كم يأخذ الذكر؟
هل الذكر من الحظ؟
لا، مثل الأنثى. مثل الأنثى، لأن قال شركاء، قال شركاء في الثلث. يعني لو كان مثلا هناك 100,000 هذا الثلث، وهم 10، 5 أولاد وخمسة ذكور، خمسة ذكور وخمسة إناث وخمس إناث، معناه كل واحد يأخذ 10,000 لأنهم شركاء. شركاء معنى ذلك نفس النصيب هناك، هذا في الآية الأولى. لكن هنا قال الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فما الفرق بين آية الكلالة هنا وآية الكلالة هنا؟ الفرق هو ذكرنا هذا في الآية الأولى، أن الكلالة هنا لقوله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، المقصود أخ أو أخت من الأم. وهذا يؤيد قراءة سعد بن وقاص، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء بيانا. إذن الأخ المذكور هناك والإخوة المذكورون هناك من هم؟ الإخوة لأم، فهم الذين يأخذون بالتساوي فيما بينهم ذكورنا وإناث. أما هنا فالأخ المذكور هنا أو الإخوة المذكورون هنا من هم؟ الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء، وهنا يختلف الحكم. فلو مات رجل كلالة وله أخت، كم تأخذ هنا؟ طبعا هنا المقصود أخت ماذا؟ أخت من أب أو أخت شقيقة، كم تأخذ؟ قلنا قبل قليل نصف الميراث. وإن ماتت هي يأخذ هو كم؟ يأخذ الميراث كامل. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة لأب أو إخوة أشقاء ذكور وإناث، هل هم شركاء كما هو هناك؟
لا.
قال الذكر مثل حظ الأنثيين، فيصبح ذكر يأخذ مقدار ما تأخذ اثنتين. واضح؟ قال عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم هذه الأحكام حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بقيت نقطة أخيرة، سؤال أخير، لماذا ذكر الله عز وجل آية الميراث هذه الكلالة هنا وفصلها عن الآيات هناك؟ بون شاسع وآيات كثيرة جدا بينها، لماذا لم تدرج هذه مع تلك؟ قال بعضهم جاءت هذه الآية في نهاية السورة لأن سورة النساء مبدوءة بالكلام عن الأموال، مبدوءة بالكلام عن الأموال، حديث عن الأموال، فختمت بالأموال أيضا، يعني الكلام عن الميراث الآن هنا، حتى يكون هناك تجانس بين المطلع وختام. واضح؟ وقال بعضهم من أجل الفارق الزمني بين نزول آيات المواريث، يعني لم تنزل كل آيات المواريث في وقت واحد، وإنما آيات الكلالة هذه نزلت في الصيف وتلك الآيات نزلت في الشتاء، ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية الكلالة هذه يسميها آية الصيف. فقيل فرق بينها في الآيات لبيان أن هذه جاءت متأخرة عن تلك الآيات التي جاءت ونزلت في وقت واحد. وبهذا نكون بحمد الله قد انهينا الحديث عن تفسير هذه السورة العظيمة، سورة النساء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن علم فعمل، وأن يجعل هذا الذي تعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.